أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الغائب، أحد المستثنيات من الشرط السابق عليكم السلام هو الغائب، الغائب عن الزوجة يصح منه الطلاق وإن صادف طلاقه أيام حيض الزوجة. سيأتي في الأمر الرابع، هذا الأمر الثالث سيصير تقريبا، سيأتي في الأمر الثالث الكلام في أن الغائب هل يجوز له الطلاق بمجرد صيرور تغائب أو لا يحتاج إلى مضي مدة، سيأتي فيه الكلام بقطع النظر عن هذا الكلام. يعني بعبارة أخرى، الغائب حتى مع فرض مضي المدة المشترطة هل يشترط في صحة طلاقه للحائض أن يكون جاهلا بحيضها أو لا يصح طلاقه حتى لو كان عالما بحيضها؟ غاب عن زوجته، انقضت المدة اللي سيأتي البحث فيها، وأراد أن يطلق زوجته، فهل يصح طلاقه حتى لو كان عالما بحيضها أو لا يصح طلاقه إلا إذا كان جاهلا بحيضها؟ الغائب الجاهل بالحيض الزوجة هو الذي يصح منه الطلاق أو لا مطلق الغائب؟ المعروف هو الأول، يعني اشتراط شنو؟ الجاهل، اشتراط الجاهل، أن يشترط في الغائب أن يكون جاهلا بحيض زوجته. واستدل لهذا القول المعروف بإطلاق ما دل على النهي عن إطلاق طلاق الحائض، الروايات السابقة التي تنهى عن طلاق الحائض، استدل لهذا القول بإطلاق هذه الروايات بدعوى أن هذه الروايات تنهى عن طلاق الحائض مطلقا. خرج عنها الغائب لكن النصوص التي تدل على استثناء الغائب المراد بحكم الانصراف بالغائب هو الغائب الجاهل بأيام حيضها، فالخارج عن إطلاق النصوص الناهية عن طلاق الحائض من هو؟ هو الغائب شنو؟ الجاهل. فيبقى الغائب العالم داخلا تحت ماذا؟ تحت النصوص. واضح المسألة؟ الأدلة الأولية تنهى عن طلاق الغائب، عن طلاق الحائض، عشان طلاق الحائض لا يصح كما تقدمت الروايات، هاي روايات مطلقة، مقتضى إطلاقها هو أنه طلاق الزوج الحائض لا يصح سواء غاب عنها زوجها أو حضر عنها شنو؟ زوجها. هذا الإطلاق الأولي. خرجنا من هذا الإطلاق بمقدار ما دلت عليه الأدلة الثانوية المتقدمة أيضا اللي تقول ثلاث خمسة يطلقن على كل حال، مثلا واحد منهن منه الغائب عنها زوجها، هاي تخرج الغائب عن الأدلة الأولية. فإذا ادعي أن هذه الأدلة الثانوية منصرفة إلى الغائب الجاهل بحال زوجته فيكون هو الخارج عن إطلاق الأدلة الناهية، أما الغائب العالم بحال زوجته يبقى مشمول للأدلة الناهية عن طلاق الشن الحائض، فلا يصح طلاقه إذا كان عالما بحيض زوجته. واضح هذا الدليل؟ هذا الدليل ذكره الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر واستدل به على ذلك. هذا الدليل مبتني على دعوى الانصراف في أدلة استثناء الغائب. واضح أمار؟ مبتني على دعوى الانصراف في أدلة استثناء الغائب، وأن الأدلة منصرفة إلى الغائب الجاهل فلا تشمل الغائب العالم، فيبقى الغائب العالم داخل في تلك الأدلة الناهية. يمكن تأييد هذا الانصراف وتأييد هذا الدليل بأن يقال أن الذي يفهم من مجموع الأدلة أدلة الاستثناء، أن الذي يفهم من أدلة الاستثناء، واضح أدلة الاستثناء شنو؟ الأدلة تستثنى الغائب، نقول أن الغائب يصح طلاقه حتى في حال الحياة. الذي يفهم من أدلة الاستثناء أن المقصود ليس هو إبطال الشرط في الغائب وإلغاء الشرط في الغائب، الشرط شرط الخلو من الحياة، ليس لسان الأدلة لسان إلغاء وإبطال الشرط، وإنما لسان الأدلة لسان إلزام الزوج بالانتظار لمدة تحرزا عن وقوع الطلاق شنو؟ في حال حيض. الاستثناء أدلة الاستثناء لا تريد أن تلغي هذا الشرط بالمرة، أصلا ليس شرطا هذا، وإنما تريد أن تقول أن الغائب حيث يتعذر عليه معرفة حال زوجته عادة فيجب عليه أن يصبر مدة ثم يطلق، فلسانها لسان تعليم طريقة لإحراز تحقق شنو هذا الشرط ولو ظنا. يكفي هذا المقدار. عندما يتعذر العلم بخلوها من الحيض يكفي شنو الظن بذلك، لسان هذا اللسان. واضح؟ خب إذا كان هذا لسان إبقاء الشرط على حاله وإحراز ولو ظنا بالنسبة إلى الغائب وليس لسانها لسان إلغاء الشرط، خب هذا يحتم علينا أن نقيد الغائب بماذا كان شنو جاهلا. تجويز طلاق الحائض للغائب العالم بكونها حائض هذا يناسب إلغاء الشرط في حق الغائب وتبدل الحكم الواقعي، بمعنى أن الخلو من الحيض شرطا في الزوجة التي يكون زوجها حاضرا، أما الزوجة التي يكون زوجها غائبا أصلا يسقط هذا الشرط، فيجوز له أن يطلق زوجته سواء كان جاهلا بحيضها أو عالم، حتى لو كان عالم بحيضها لأنه ألغي الشرط في حقه، بينما لسان الرواية مو لسان إلغاء الشر، لسان إحراز الشر، لسان إحراز الشر ولو ظنا في حق الغائب الذي هو عادة لا يمكنه إحراز هذا الشر عادة، فالروايات تقول له بأنه هذا خيجرك فترة سيجي تحديده بفترة إلى أن يحصل له شنو مثلا ظن. إذن هذا معناه أنه لو كان عالما بأنها حائض شنو لا يجوز له أن يطلق شنو زوجته. واضح؟ لسان الرواية هو هذا اللسان، وهذا يناسب ماذا؟ يناسب تقييد الغائب بما إذا كان ماذا جاهلا بحيض زوجته، أما إذا كان عالما بحيض زوجته فالشرط على حاله، ويستدعي منه أن لا يطلق في حال ماذا؟ في حال حيض زوجته. هذا يمكن تأييد أو ذكر كدليل مستقل على تقييد الغائب بما إذا كان جاهلا بحال زوجته. لكن ها قبل هذا، وقد يؤيد هذا المطلب أيضا برواية، هذا المطلب قد يؤيد برواية، وهذه الرواية هي رواية أبي بصير المروية في الباب 26 من مقدمات الطلاق وشرائطه. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، حديث السادس: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كان طامثا، فمعناه أنه عندما طلق كان شنو؟ جاهلا. مو فيعلم بعدين، يعني يصير العلم بأنه عندما طلق كان طلاقه في حال طمث، في حال أيام حيض، أيام حيضها. إذن هو كان شنو؟ كان جاهلا. فيعلم أنه يوم طلقها كان طامثا. قال: يجوز، قد يجعل هذا مؤيد. لا، يعني تريد تقول بأن الجواز ثابت في حال الجاهل، أن الجواز ثابت، لأن مورد الرواية هو الجهل، مو هو جهل الزوج. لأن يقول فيعلم بعد ذلك أنه كانت شنو؟ طامثا. إذن هو حينما طلق كان ماذا؟ كان جاهلا. الرواية تقول يجوز، فهي تثبت جواز الطلاق للغائب حتى إذا كان زوجته حاضرا، لكن فيما إذا كان شنو؟ جاهلا بحيض زوجته. واضحة من الرواية. هذا قد يؤيد ماذا؟ الدليل السابق. اسمحوا لي خل نكمل. هذا هو الوجه في تقييد الغائب بكونه جاهلا بالحيض. زين، لكنه في المقابل قد يقال، في المقابل قد يقال بأن مقتضى قرينة وحدة السياق في الروايات هو الالتزام بإلغاء الشرط في موارد الاستثناء بالمرة. أن مقتضى قرينة وحدة السياق في روايات الاستثناء هو الالتزام بإلغاء الشرط بالمرة في موارد الاستثناء. كيف قرينة وحدة السياق؟ نقول لأنه من جملة الأمور الخمسة المذكورة في الرواية هو شنو نقوله ياي؟ غير المدخول بها. ومن جملة الأمور الخمسة المذكورة في الروايات الحامل. أسأل هذا السؤال: أن الحامل وغير المدخول بها هل يجوز طلاقهما حتى في صورة العلم بكونهما حائضتين أو لا؟ شنو الجواب؟ بلي، نعم يجوز طلاقهم حتى مع العلم بكونها حائض. الحامل بناء طبعا على اجتماع الحيض والشنو والحامل، بناء على هذا الفتوى على أنه يجوز طلاقها حتى إذا كان عالما بأنها حائض. غير المدخول بها يجوز طلاقها حتى مع العلم بكونها شنو؟ حائض. اليائس يجوز طلاقها حتى لو فرض نسب جاء الحيض فرضا، نسم بفرض المحال، لكن يصح طلاقها أيضا. واضح؟ إلا إذا كشف الحيض عن عدم كونها شنو؟ يائسة. لكن الحامل غير المدخول بها قطعا يجوز، يعني الفتوى على هذا جواز طلاقها حتى مع العلم بكونها شنو؟ حائضا. مقتضى وحدة، إذا الشرط ألغي في حق من؟ في حق الحامل، وألغي في حق غير المدخول ألغي بالمرة. ولذا جاز طلاقها حتى مع العلم بكونها شنو حائض. مقتضى وحدة السياق في هاي الأمور المستثنات هو أن يكون الزوجة الغائض عنها زوجها أيضا هكذا يلغى الشر في حقها، فيجوز طلاقها حتى مع العلم بماذا؟ بكونها شنو حائضا، كما هو الحال في الزوجة المدخول بها والزوجة شنو الحامل. واضح؟ هذا هاي قرينة معاكسة في الحقيقة تدل على إلغاء الشرط بالمرة في حق الزوجة الغائب عنها زوجها. حائض حائض كلام
حتى هو الكلام هنا كلام الموضوع يتعلق بمسألة حسم الحمل.
لا 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 ما لا لا ما لا ما لا لا هو مو هذا، لا مو هذا. الغير المدخول بها حتى لو كانت حائضا هذه يجوز طلاقها، إذا ألغي الشرط في حقها. الحامل يجوز طلاقها حتى لو كان حائضا، حتى لو كانت حائضا إذن ألغي الشرط، ألغي الشرط في حقها. فليكن الزوج الغائب عنها زوجها أيضا يلغى الشرط في حقها، فيجوز طلاقها حتى مع العلم بكونها حائضا. هاي قرينة معاكسة نجيبها في قبال ما تقدم سابقا، ليس في قبال هاي القرينة في الحقيقة إلا رواية أبي بصير اللي ساقرناها، وهذه لا تصلح للاستدلال بها كما هو واضح. ما لها مفهوم رواية أبي بصير، مفهوم ما لها. صحيح يثبت جواز الطلاق في حال الجاهل بحال الزوجة، صحيح، لكن ما لها مفهوم. هذا ما ينافي أنه يجوز الطلاق حتى في حال العلم بحال الزوجة. واضح الرواية ما بها مفهوم أصلا. قال الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامسا، قال يجوز. ويثبت الجواز صحيح في حال جهل الزوج الغائب بحال زوجته، لكنه لا ينافي ثبوت هذا الجواز في حال علم الزوج الغائب بماذا؟ بحيض. ما ينافي هذا. ليس في قبال هاي القرينة اللي ذكرناها إلا هاي الرواية، وإلا ما أشار إليه بعض الفقهاء من استبعاد أن يجوز الشارع الطلاق مع العلم بماذا؟ بكونها شنو حائضا. استبعاد هذا المطلب. ما يفهم من الرواية، ما يفهم منه. هو يسأل عن هذا قضية صادفته، قال هذا ما يفهم من الرواية أنه في ذهنه أنه لو كان عالم فلا يجوز. الإمام أقره على هذا الشيء، ما يفهم المقدار هذا. يسأل هو واقع، هو ابتلى بها، طلق امرأته وهو جاهل ثم علم أنه كذا، يسأل عنكم كله بلي هذا يجوز. هذا ما ينافي أنه لو كان عالم أيضا يجوز. وليس في قبال ذلك كما قلنا إلا هذه الرواية، وإلا استبعاد أن يجوز الشارع الطلاق، طلاق الزوجة الغائب عنها زوجها ومع العلم بأنها شنو بأنها حائض. لكنه هذا استبعاد محض، ما يمكن التعويل عليه. لكن بالرغم من هذا الصحيح في المقام هو اشتراط الجاهل، بالرغم من هذه القرينة اللي ذكرناها وهي وحدة السياق، بالرغم من هذا الظاهر هو اشتراط الجهل بحال الزوجة حتى يصح الطلاق الغائب. والدليل على ذلك هو رواية أخرى وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، المستفاد من هذه الصحيحة هو اشتراط الجاهل، اشتراط الجاهل في صحة الطلاق الغائب، فنلتزم بذلك. بعد رواية صحيحة السند وتامة كما سيأتي، وهي الرواية المروية في الباب 28 الحديث الأول، الرواية تامة سندا كما هو واضح من سندها. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، وياه بالمدينة بنفس المكان لكن في منزل أهلها، تزوجها سرا من أهلها، وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، فهو لا يتمكن من تحصيل من العلم بحالها. فقال هذا مثل الغائب، هذا وإن كان حاضرا لكنه مثل ماذا؟ مثل الغائب عن أهله، يطلق بالأهلة والشهور. هذا مثل الغائب عن أهله، يطلق بالأهلة والشنو والشهور. سيجي الأهلة والشهور يعني المراد بها مضي مدة، شهر شهرين ثلاثة شهور ستة شهور على الخلاف الآتي، هذا يطلق بالأهلة والشهور. واضح من الرواية أن الرواية قاعد تجعل الحاضر الذي لا يتمكن من معرفة حال زوجته هذا يجوز له أن يطلق، واضح، وإن كانت زوجته شنو حائض، لكنه النكتة في تجويز الطلاق له هو شنو؟ هو عدم تمكنه من معرفة حال زوجته، واضح. فإذا كان التمكن من معرفة حال زوجته يمنع من الطلاق كما هو ظاهر الرواية، فالعلم بأنها حائض من باب أولى أن يمنع بماذا؟ من صحة الطلاق. الرواية ظاهرة في أن هذا الشخص لأنه لا يتمكن جاز له شنو؟ طلاق، معنى أنه لو كان يتمكن من معرفة حالها لا يجوز له الطلاق، واضح، لو كان صادف طلاقه أيام حيضها لا يكون الطلاق صحيحا. هذا نفس هذا موجود في الغائب أيضا، لأن قال هذا مثل شنو؟ مثل الغائب. إذن الغائب الذي يتمكن من معرفة حال زوجته ما يجوز للطلاق، فكيف إذا كان عالما بحال زوجته وأنها شنو؟ وأنها حائل. واضح المطلب. وبعبارة أخرى أن المستفاد من الرواية أنه لا بد من إحراز شنو؟ خلوها من هذا من الحائض، ولو شنو ولو ظن، فإن كان يمكنه معرفة حالها يجب عليه أن يعرف حالها، ما يجوز له أن يطلق. بل إذا لم يتمكن من معرفة حالها، لهذا هو بنفسه يستبطن افتراض شنو جاهل مو بحالها، هذا يجوز له ماذا؟ يجوز له الطلاق وإن صادف طلاقه أيام حيضها. الرواية ظاهرة ظهور واضح في اشتراطه ماذا؟ اشتراط الجهل، وأكثر من هذا مو اشتراط الجهل كما سيأتي، اشتراط شنو؟ عدم التمكن من تحصيل العلم، لأنه قد يكون هل سيجي أنه بمجرد أن يكون إنسان جاهل هل يصح من الطلاق؟ إذا كان قادرا على استعلام حالها بالتليفون يجي القادر يعرف حالها ما يجوز للطلاق. لهذه الرواية نفس هذه الرواية، هذه الرواية تدل على أن الشرط في صحة الطلاق ليس هو الجهل فقط، وإنما الجهل بإضافة ماذا؟ عدم التمكن من استعلام حالها. فالجهل وحده ما يكفي، ولذا الصحيح هو أن المقصود بالجهل في المقام مو مطلق الجاهل، الجاهل الذي لا يتمكن من الاستعلام، أما الجاهل الذي يتمكن من الاستعلام فهو بحكم العالم، لا يجوز له الطلاق، وهي واضحة الدلالة على ذلك، على أنه ليس الشرط فقط هو الجهل، وإنما يشترط زائدا على ذلك التمكن من الاستعلام. قال هذا لا يتمكن من استعلام حال، قال ما دام لا، كأنه شيء يقول له بالرواية، ما دام هذا لا يتمكن من استعلام حالها، هذا مثل الغائب، يجوز له شنو؟ الطلاق. فالرواية يستفاد منها اشتراط الجهل، بل مو مطلق الجاهل، أما الجاهل غير المتمكن من الاستعلام. وبهذا تكون الرواية ظاهرة فيما تقدم سابقا من أن الغائب لا يلغى في حقه الشرط، كما هو الحال في الحامل، كما هو الحال في ماذا؟ في شنو؟ غير المدخول بها، وإنما الشرط باقي غاية الأمر. هاي لخصوصية فيه لا يشترط فيه إحراز تحقق الشنو الشرط، لأن هذا يوقعه في الحرج في الحقيقة، فجاز له بعد مضي مدة أن ماذا؟ أن يطلق. وهذه المدة كما قلنا لأجل إحراز الشرط، ولو احتمالا ولو ظنا، هذا المقدار يكفي في المقام. فالصحيح هو اشتراط الجهل، بل اشتراط عدم التمكن من الاستعلام. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر الثالث. بعد ذلك ندخل في الأمر الرابع، أمر الرابع هذه مسألة المدة المعينة، هل يشترط في طلاق الغائب مضي مدة معينة أو لا يشترط ذلك؟ وبناء على الاشتراط فما هي هذه المدة المعينة؟ هذا محل خلاف ونزاع بين أصحابنا، فقد اختلفوا على قولين رئيسيين. القول الأول هو عدم اشتراط مضي مدة أصلا، بمعنى أن الزوج بمجرد أن يتعنون بهذا العنوان ويصبح غائبا، ويصدق على الزوجة أنها زوجة غاب عنها زوجها، يجوز طلاقها ولا يشترط مضي شنو مدة وتربص مدة. هذا القول الأول ذهب إليه الشيخ المفيد وسلار وعلي بن الحسين بن بابويه والعماني وغيرهم، وهم من الفقهاء القدماء على ما قيل. نعم اشترطوا أن لا يتمكن من استعلام حالها، الغائب بمجرد أن يصير غائب لا يتمكن من استعلام حالها، يجوز له الطلاق ولا يجب عليه تربص شنو مدة. الباقون ذهبوا إلى الاشتراط، اشتراط مضي مدة، لكنهم اختلفوا في تعيين المدة المعتبرة التي لا بد منها لصحة الطلاق، بحيث إذا طلق الزوج قبل مضي المدة يبطل طلاقه إذا صادف أيام الحياة. اختلفوا في تعيين المدة على أقوال. القول الأول اعتبار مضي مدة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر بحسب عادتها، هذا المقدار المعتبر، أن تمضي مدة يعلم بحسب عادتها بانتقالها من طهر واقعها فيه إلى طهر شنو آخر. قالوا أن هذه المدة لا تتقدر بمدة شنو محدودة، وإنما تختلف باختلاف عادات النساء، حيث أن بعضهن ترى الدم في كل شهر مرة، وبعضهن تراه في كل شهرين، وهكذا 3 أشهر أو أزيد. المهم أن كل واحد هو، كل زوج هو كون يعلم بانتقالها من طهر المواقعة إلى طهر آخر. واضح؟ طبعا المقصود مو العلم، العلم الحقيقي الواقعي، المقصود بحسب العادة. يعني لو جرت الأمور بشكل طبيعي، ها، لو جرت الأمور بالنسبة لها بشكل طبيعي، هي الآن شنو خرجت من طهر المواقعة ودخلت في طهر شنو جديد. واضح؟ مو مقصود بالعلم واقعا بأنها الآن خرجت من الطهر ذاك ودخلت في الطهر الجديد، لأنه أكو احتمال الحامل، أكو احتمال بقاء الحيض، طول اختلاف الحيض، احتمالات قائمة موجودة. مقصودهم يعلم انتقالها من طهر المواقع إلى طهر آخر بحسب عادتها، وبحسب لو جرت الأمور بشكل شنو طبيعي واعتيادي. يعني علم على تقدير، مو علم فعلي. واضح؟ علم على تقدير. زين. هذا القول اختار الشيخ الطوسي في الاستفسار، والشيخ ابن إدريس والمحقق والعلامة، بل نسب إلى مشهور المحققين. القول الثاني تقدير المدة بشهر، واختاره الشيخ في النهاية وابن حمزة. المدة شهر فقط، فيجب عليه أن يتربص مدة شهر، ثم بعد ذلك شنو؟ يطلق. القول الثالث تقديرها ب3 أشهر، وقد ذهب إليه ابن الجنيد والعلامة في المختلف. سبب تعدد الأقوال في تحديد المدة، بل حتى القول الأول اللي ينفي وجود مدة معتبرة، سببه اختلاف الروايات، وذلك لأن الروايات الواصلة إلينا على طوائف. الطائفة الأولى ما دل على الجواز مطلقا، مثل الروايات الدالة على أن 5 يطلقن على كل حال، اللي قرناها سابقا، روايات عديدة. صحيحة محمد بن مسلم، رواية أبي بصير، بأن هذه الروايات المطلقة اللي تقول بأنه 5 يطلقن على كل حال، وعد من 5 شنو الغائب عنها زوجها تطلق على كل حال، يعني تطلق وإن كان شنو حائضا. وبلا أشكال مقتضى إطلاقها هو عدم اعتبار مضي شنو مدة. على كل حال تطلق، مجرد أن تصير المرأة غائب عنها زوجها تطلق وإن كانت حائضا. فإذا لا يشترط في طلاق الزوج الغائب عنها زوجها مضي شنو مدة، لأن هذه الرواية ما أشارت إلى مضي مدة واعتبار مدة، بل ليست في المقام، لم تشر مقتضى إطلاقها أنها لا تشير، لم تشر إلى اعتبار مدة. لعل مستند القول الأول اللي ذهب إلى الشيخ المفيد ومن تبعه، لعل مستندهم هو هذه المطلقات، بدعوى أنها ليس فيها تحديد المدة، ومقتضى إطلاقها عدم اعتبار مدة محددة. هذه طائفة من الروايات. الطائفة الثانية ما دل على اعتبار مضي شهر، ما دل على اعتبار مضي شهر. هذه الطائفة تشتمل على 3 روايات. الأولى هي موثقة إسحاق بن عمار المروية في الحديث في الباب 26 المتقدم، الحديث 3. يروي الرواية الشيخ الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمر عن محمد ابن أبي حمزة وحسين ابن عثمان، وحسين ابن عثمان، لذلك القدح في محمد ابن أبي حمزة ما يضر في الرواية، لأن حسين ابن عثمان ثقة. عن إسحاق ابن عمار في الرواية موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرًا، تركها شهرًا، يتركها شهر ثم بعد الشهر شنو؟ يطلقها. رواية واضحة الدلالة. وهناك رواية أخرى وهي عبارة عن نفس صحيحة ابن الحجاج اللي قرناها قبل قليل. إذا يعني إذا شككنا إيه أكو كلام بي يبذهني أكو كلام بي أخو صحيحة محمد بن الحجاج عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم الباب 28 الحديث الأول في ذيلها اللي ما قرأنا سنقرأ. قال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهل والشهور. قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها، إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى 3 أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الأشهر 3. سأذيل الرواية ما علينا به. الرواية تقول في صدرها: إذا مضى له شهر لا يصل إليها كذا، أرأيت إن كان كذا؟ قال الإمام عليه السلام: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها، إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها في هاي الرواية. يمكن جعلها من أدلة الطائفة الثانية الدالة على وجوب الانتظار. ماذا؟ شهر. يقول له: إذا مضى له شهر لا يصل إليها، يعني لا يتمكن من معرفة حالها، يطلقها، إذا نظر إلى غرة الشهر شنو؟ الآخر. ها يصير ليش يعني؟ يقول: إذا مضى له شهر لا يصل إليها المقدار. ها أي بداية الشهر الآخر. زين. الرواية الأخرى التي تدخل في هذه الطائفة هي عبارة عن الحديث الخامس في الباب 26، الحديث الخامس اللي هي رواية أيضا يرويها الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب. محمد بن أبي حمزة هو الموجود في ذاك السند. متى يطلق الغائب؟ قال: حدثني إسحاق بن عمار، أو روى إسحاق بن عمار، إما قال حدثني أو قال شنو روى. شوفوا دقة الرواة حتى في التعبير، هذا أيضا ما يستامحون به، يقول أنا متردد ماذا قال، حدثني أو قال شنو أو روى. أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا مضى له شهرون. متى يطلق الغائب؟ قال: إذا مضى له شنو؟ شهر. هاي الرواية إذا قلنا محمد بن أبي حمزة ثقة فهي موثقة، لكن ظاهر بي كلام، إن كان الشيخ يقول ما بي كلام. زين. هاي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على 3 أشهر، أنه يجب الانتظار 3 أشهر، وهذه بلي عن ابن سماعة، عن ابن سماعة بلي قال. الطائفة الثالثة ما دل على 3 أشهر مثل صحيحة جميل بن دراج وموثقة إسحاق. صحيحة الجميل بن دراج هي الحديث السابع في نفس الباب. قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي 3 أشهر. وموثقة إسحاق اللي هي الحديث الثامن في نفس الباب بعد هذا الحديث، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: 5 أشهر أو 6 أشهر. قال: حد دون ذا؟ قال: 3 أشهر. أول مرة قال له 5 أو 6، قال له قلل، حد دون ذا؟ قال له 3 أشهر. فتكون هاي أيضا من الروايات شنو الدالة على وجوب مضي 3 أشهر. هذه هي الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة: ما دل على أن طلاق الغائب بالأهلة والشهور، ما تحدد بالأهلة والشهور، مثل معتبرة بكير المروية في الحديث الثاني في نفس الباب، الحديث الثاني: وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمر عن ابن أذين عن زرار عن بكير قال: أشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول: يطلق بالأهلة والشهور. سافد مبتدا بلا خبر، من يطلق من الكذا ما مذكور، بس الأصحاب فهموا منا أن المقصود به هو الغائب، ما مذكور الغائب في العبارة. لعل هذا لا 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 اشتباه تعالى. أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة والشهور. لا، واضح العبارة، أنا اشتبه بالأهلة والشهور، لكن لم تحدد شنو الشهور شنو ما هي هذا. ولذلك هي يمكن أن تنسجم مع كل الروايات السابقة، لأنه في الروايات السابقة أيضا الطلاق يكون بالأهلة والشنو والشهور. هذه هي الطوائف الموجودة في المقام. يبقى كيفية الجمع بين هذه الطوائف، لأن هذه الطوائف الظاهر أنها كلها على الأقل تشتمل على رواية واحدة صحيحة الشنو السند، فلا بد من ذكر الوجوه التي ذكرت للجمع بين هذه الروايات حتى نصل إلى نتيجة، وهذا ما يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.